السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه والحاضرين ووالديهم والمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى باب صلاة التطوع في الكعبة. قال: وعن زيد بن جبيرة عن داود بن حسين عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي في سبعة مواطن: في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي أعطان الإبل وفوق ظهر بيت الله رواه عبد بن حميد في مسنده وابن ماجة والترمذي، وقال: إسناده ليس بذاك القوي. وقد تكلم في زيد بن جبيرة من قبل حفظه، وقد روى الليث بن سعد هذا الحديث عن عبد الله بن عمر العمري عن
العمري.
قال: وقد روى الليث بن سعد هذا الحديث عن عبد الله بن عمري العمري.
بن عمر، ها؟ عمر. عبد الله بن عمر العمري وليس عمر.
جزاك الله خير.
نعم.
أحسن الله إليكم. وقد روى الليث بن سعد هذا الحديث عن عبد الله بن عمر العمري عن نافع. العمري؟
مصر، ها؟ العمري نسبة إلى عمر بن الخطاب. وليس عبد الله بن عمر، هو من نسل عمر بن الخطاب. نعم، هذا الواعظ المشهور المعروف. نعم.
وقد روى الليث بن سعد هذا الحديث عن عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال: وحديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أشبه وأصح من حديث الليث بن سعد، والعمري ضعفه بعض أهل الحديث من قبل حفظه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأسأل الله تعالى لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا وتوفيقا دائما وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا. هذا الحديث الذي أورده المصنف هو آخر حديث في باب المواضع المنهي عنها والمأذون فيها للصلاة، وسبق ذكر مجموعة من المواضع التي لا تصح الصلاة فيها. وقلنا بأن الأصل في الأرض أنها مسجد، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. لكن هناك مواضع استثناها الشارع الحكيم، ذكرنا المقابر وأيضا الحمامات، المقابر والحمامات وأعطان الإبل. طبعا هذا الحديث أورده المصنف رحمه الله تعالى لأن الفقهاء اعتمدوا، لا سيما الحنابلة والمجد بن تيمية من محققي هذا المذهب، ولذلك يستدلون بهذه المواطن السبعة على عدم جواز الصلاة فيها، وهي روايات أيضا عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. بالنسبة لهذا الحديث لا يصح من جهة الإسناد، وإن حسن إسناده بعض العلماء، وذلك لأنه من رواية أولا عبد الله بن صالح وهو ضعيف، والثاني عبد الله بن عمر العمري هذا الواعظ المشهور، هذا ضعيف أيضا، وهو الذي يعني أرسل للإمام مالك ينصحه في قضية العبادة والعلم، فرد عليه الإمام مالك رحمه الله تعالى ردا يمثل قاعدة حقيقة في التعامل مع الطاعات والعبادات وما يفتح الله عز وجل على الإنسان. فقال له: يعني هناك من يفتح الله عز وجل له باب الصيام وباب قراءة القرآن وباب الصلاة وباب العلم. فالإمام مالك يقول له: فكل يلزم الباب الذي فتحه الله عز وجل عليه. كان الإمام مالك رحمة الله عليه إمام دار الهجرة يعظم طلب العلم، يعظم طلب العلم، ويرى بأن طلب العلم من أفضل العبادات، من أفضل الطاعات والقربات، حتى سئل مرة فيما أذكر قرأته قيل له لو أن رجلا سيق للقصاص يعني ليقتص منه مثلا مثل ما يقولون الإعدام ماذا تنصحه في هذه الفترة؟ قال يطلب العلم، يعني إشارة إلى فضل العلم. والإمام مالك رحمة الله عليه إذا ذكر العلماء فالنجم مالك، يعني ما يقول هذا الكلام هكذا إنما يقوله من علم. والمقصود بأن هذا الحديث ضعيف من جهة الإسناد، وأيضا رواية الترمذي التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى من رواية زيد بن جبيرة، وزيد بن جبيرة ضعيف متروك كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. لكن عموما العمل عند أهل العلم على بحث هذه المواضع من جهة الصلاة. فيقول فيما يروى من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في 7 مواطن، سنذكرها ونناقشها ونبين الصواب فيها. قال في المزبلة. المزبلة ما هي؟ المزبلة هي مجمع النفايات والمخلفات والأشياء، وتسمى الكناسة، تسمى أيضا الكناسة. المزبلة معروفة يعني هي المكان الذي يجمع فيه نفايات الناس، وهذه المزبلة يعني تجمع الأشياء الطاهرة في أصلها والنجسة أيضا، تجمع الطاهرة والنجسة. وقد صح أن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث حذيفة أنه أتى إلى سباطة قوم فبالى عليها صلى الله عليه وآله وسلم. والعلة في منع الصلاة في المزبلة ما هي؟ النجاسة، لأنه في الغالب أن تجتمع فيها النجاسات. لكن إن كانت المزبلة طاهرة يعني تجمع فيها مخلفات في أصلها طاهرة، فالذي يظهر صحة الصلاة عليها، فيما لو إذا كان الإنسان على المزبلة وحان وقت الصلاة. قد يتصور البعض أن المزبلة تكون صغيرة فقط، لا، في مزابل مجمع نفايات، يعني يكون السيارة الكبيرة تضيع فيه، السيارة الكبيرة تضيع فيه. فإذا كان عامل مسلم يشتغل في هذا المكان مثلا ثم حان وقت الصلاة وخشي خروج الوقت وهو لا يرى نجاسة ولا يباشر نجاسة لا ببدنه وثوبه، ها، فإنه يصح تصح الصلاة فيها ما دام أنها طاهرة التزاما بالأصل. ما هو الأصل؟ وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. طالب العلم دائما مهم جدا أن يتصور الأمور، لا يصير فكره ضيق ونظره ضيق. يعني بعض الناس الآن لو قيل المزبلة طيب ممكن يقول كيف طيب الأرض واسعة؟ لا، يوجد، أنتم أكيد شفتوا مزابل كبيرة جدا تجتمع فيها النفايات أو تجمع فيها النفايات. قال والمجزرة. المجزرة هي محل الجزر، وهو النحر والذبح، وسمى مسلخ ومجزرة، وهذا الذي تذبح فيها الحيوانات المشروع ذكاتها وذبحها مثل بهيمة الأنعام ومثل الدجاج وغير ذلك. هذه قال والمجزرة، يعني نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في المجزرة. والعلة ما هي؟ النجاسة. ما هو النجس هنا؟ الدم المسفوح. طيب بعر بهيمة الأنعام وبولها طاهر، يعني ليست النجاسة لكونها هنا يحصل من روثها وبولها، لأن القاعدة التي ذكرناها أن بول وروث ما يؤكل لحمه طاهر. إنما النجاسة، ما هي النجاسة؟ الدم المسفوح. الدم المسفوح. طيب إذا كانت المجزرة ليس فيها دما مسفوحا أو فيها وغسل، هل يصح الصلاة فيها؟ الجواب نعم، لأن العلة مهم جدا، ولذلك لا ينبغي الجمود فقط على مسألة يعني لفظة التعبد دائما، التعبد التعبد، لا، لابد طالب العلم لابد أن يبحث في العلة والحكمة أيضا بالضوابط الشرعية، وليس بهكذا مجرد الهوى، لا، بخطوات شرعية، بخطوات علمية وبقواعد شرعية. إذن ليس المقصود النهي عن شيء اسمه مجزرة حتى لو إذا هجر المكان يقال ما يصلى فيه مثل المقبرة، لا، وإنما لنجاسة الدم المسفوح. ويوجد من المسلمين الذين يباشرون العمل ويحترفون الجزارة يحتاجون أن يصلوا في الوقت حتى لو كان هناك دم مسوح إذا غسل المكان ونظفه جاز له أن يصلي فيه. والمقبرة، ذكرت لكم المقبرة في المجلس السابق، وهي محل دفن الموتى، فما دام أن هناك شيء محاط يسمى مقبرة أو عرف على أن هذه الأرض مقبرة، ولو اشتملت على قبر واحد فإنه لا يجوز الصلاة في المقبرة، سواء كان القبر أمامه أو خلفه أو عن يمينه أو عن شماله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة في المقبرة. ما هي العلة؟ سد ذريعة الاعتقاد في المقبور، هذا قول جماهير أهل العلم، وهناك من قال بالنجاسة وهذا تعليل عليل. قال وقارعة الطريق، قارعة الطريق هي وسط الطريق، وسط الطريق الذي يوطأ بالأقدام وتقرعه الأقدام، يعني الطريق المسلوك. أما جنبتي الطريق يسمون إيش؟ الرصيف، ها؟ جانب الطريق الرصيف يجوز الصلاة فيه وتصح الصلاة فيه. أما قارعة الطريق فوسط الطريق الذي يمشي الناس عليه، خرج الطريق غير المسلوك. إذا كان هناك طريق غير مسلوك هجر هذا الطريق، أو نادرا من يمر فيه، فلا بأس بالصلاة فيه، لا بأس بالصلاة فيه. طيب ما هي العلة بالنسبة لقارعة الطريق؟ قيل النجاسة. وأين النجاسة؟ كيف يقال النجاسة؟ هل لكون الأقدام تطرقه مثلا ويغلب على الظن أنهم يطعون النجاسات؟ هذا أشياء مظنونة ما يمكن الجزم بها، ولكن المقصود التضييق على الناس، التضييق على الناس، هذه العلة، إن يضيق على الناس، فإذا صلى في الطريق ضيق على المارة. ولهذا قلنا إذا كان الطريق غير مسلوك أو مهجور مثلا أو يطرق أحيانا لا بأس بالصلاة، لا بأس بالصلاة فيه. أما جنبتي الطريق فنص العلماء على جواز الصلاة على جنبتي الطريق. قال وفي الحمام، ما هو الحمام؟ ذكرناه في المجلس السابق. الأصل أن الحمام مكان الاغتسال، والحمام بالمفهوم العام يشمل المغتسل ويشمل المرحاض الذي هو قضاء الحاجة. طيب ما هي العلة بالنسبة للحمام؟ ذكرناها في المجلس السابق، ها؟ أولا أحسنت، أنها مأوى الشياطين، ثانيا فيها كشف للعورات، ثالثا مظنة النجاسة، أحسنت، لأنه هذه ما يتحرز منها، الإنسان ما يتحرز في هذه الأماكن، وهذا ذكرناه فيما سبق. قال وفي أعطان الإبل، أعطان الإبل يعني مبارك الإبل، وهناك دليل صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تصلوا في مبارك الإبل، عند مسلم، الحديث في صحيح مسلم، صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في معاطن الإبل أو مبارك الإبل. ما هي العلة؟ ها؟ إيش الشياطين أبو سعود؟ أيوة، لأن المكان هذا خلقت منه الشياطين. طيب في شيء ثاني؟ قد تؤذي الإنسان، أحسنت. طيب ما هي المعاطن بالضبط؟ المعاطن جمع معطن، ما هو المعطن؟
تتجمع فيه.
ها؟
تتجمع فيه
ما تأوي إليه الإبل، أما ما تبرك فيه الإبل أحيانا فيجوز الصلاة فيه. يعني مثلا أن طالع للبر الصحراء ورأيت أثر روث الإبل، يعني بركت هنا فراثت، لكن هذا ليس هو مكان بروكها الذي تأوي إليه، يجوز الصلاة في هذا المكان. لأن يعني بعض الناس أن يتحرج يبتعد عن مكان الشجرة أو المكان، يقول لا هذه مبارك إبل، لا هذه ليست مبارك إبل، هذه يعني آوت إليها الإبل وقامت، أما المعطن فهو الذي تأوي إليه، مثل الحظائر تأوي إليه، ها؟ أي تأوي إليه، تنام ولا ما تنام؟ عاد يمكن ما تنام. طيب المقصود اللي مبارك الإبل. طيب كيف قال خلقت من الشياطين؟ اليوم درس أسئلة وأجوبة. ها كيف خلقت من الشياطين؟ ها أحسنت، فيها من خلق الشياطين، يعني ليست هي مخلوقة من مادة الشيطان، الشيطان خلق من مارج من نار، والشياطين خلق من خلق الله عز وجل، لكن المقصود أن فيها من صفات الشياطين. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: على ذروة كل بعير شيطان. وأيضا ينظر إلى عيونها إذا شردت فإن لها احمرار، احمرار. لهذا هذا تعبير في اللسان العربي، مثل ما قال جل وعلا: خلق الإنسان من عجل. كيف خلق؟ يعني خلق من مادة العجل؟ لا، صفة، أن صفته العجل. كذلك الشياطين خلقت، أن الإبل خلقت من الشياطين، يعني من صفات فيها من صفات الشياطين. قال: وفي أعطان الإبل. ذكرنا طبعا ثلاث علل مستنبطة، واحدة منصوصة واثنتان مستنبطتان، ذكرناهما في المجلس السابق. قال: وفوق ظهر بيت الله. وفوق ظهر بيت الله يعني الكعبة، وليس بيوت الله الأخرى المساجد، وهذا ما سيأتي إن شاء الله في الباب الذي بعده في مسألة التطوع في الكعبة. واضح؟ المجد رحمة الله عليه لما روى هذا الحديث ذكر من رواه، وأيضا تكلم على بعض رجاله، على بعض رجاله. عموما هذا الحديث كما ذكرت لكم ضعيف من جهة الإسناد، لكن العلماء استعملوه، والعلماء تكلموا على كل موضع من هذه المواضع، وأشاروا إلى يعني العلل التي جعلت هذا الموضع لا تصح الصلاة فيه. عليه خلاصة المسألة أن الأصل في الأراضي الأرض الطهارة، وأنه يصح الصلاة فيها إلا ما نص الدليل، إلا ما صح الدليل فيه. ما الذي صح هنا؟ ما الذي صح؟ أولا المقبرة، وثانيا مع مبارك الإبل، وثالثا الحمام. هذه صحت فيها الأحاديث، أما البقية فلم تصح، ولكن تدخل تحت أصول قواعد، مثل: لا يجوز الصلاة في الأرض النجسة مثلا. عندنا قاعدة بأن المصلي لا تصح صلاته إلا ببدن طاهر وثوب طاهر وبقعة طاهرة، وبقعة طاهرة، هذا الذي ذكرناه فيما سبق. بيجي الآن، الآن نشرح.
قال: باب صلاة التطوع في الكعبة. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة، فأغلقوا عليهم الباب، فلما فتحوا كنت أول من ولج، فلقيت بلالا فسألته: هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، بين العمودين اليمانيين. متفق عليه. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لبلال: هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة؟ قال: نعم، ركعتين بين الساريتين عن يسارك إذا دخلت، ثم خرج فصلى في وجهة الكعبة ركعتين. رواه أحمد والبخاري.
نعم. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة التطوع في الكعبة. باب صلاة التطوع في الكعبة. ذكرت لكم فيما سبق بأن المجد ابن تيمية رحمة الله عليه لما يبوب في الغالب تكون أبوابه مقصودة على قواعد المذهب، على قواعد مذهب الحنابل. ولذلك لما قال هنا: باب صلاة التطوع في الكعبة، أخرج ماذا؟ الفريضة، أخرج الفريضة. لماذا؟ لأن الحنابلة لا يرون صحة صلاة الفريضة داخل الكعبة، لا يرون صحة صلاة الفريضة داخل الكعبة، على خلاف مذهب الجمهور، مذهب أبو حنيفة والشافعي، وهي رواية عن أحمد، صحة الصلاة، واختيار جمع من مشايخنا، لكنهم يحتاطون، يقولون: ما ينبغي الفريضة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الفريضة خارج الكعبة حينما صلى النافلة داخل الكعبة. قال: باب صلاة التطوع في الكعبة. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت، البيت يعني الكعبة، الكعبة. جاء في رواية البخاري أن هذا كان عام الفتح، يعني سنة 8 من الهجرة، كان عام الفتح سنة 8 من الهجرة، وكان على الباب خالد بن الوليد رضي الله عنه، كما روى ذلك الأزرقي في أخبار مكة وكان على الباب يذب الناس عنه، يعني يبعد الناس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال هو وأسامة بن زيد، أسامة الحب ابن الحب رضي الله عنه وعن أبيه، أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنه، وبلال هو بلال بن رباح الصحابي الجليل المؤذن من السابقين، وعثمان بن طلحة وعثمان بن طلحة الحجبي الشيبي، هؤلاء الذين عندهم مفتاح الكعبة منذ قديم الزمان، ولذلك إلى الآن بنو شيبة هؤلاء أو شيبة لديهم المفتاح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أعطاها إياهم وأبدها لهم، أبدها يعني أبد الدهر مفتاح الكعبة بأيديهم. عثمان بن طلحة الحجبي هذا الشيبي دخل مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك مفتاح الكعبة بأيديه منذ قديم الزمان. قال فأغلقوا عليهم الباب، باب الكعبة، لأن الكعبة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لها باب واحد. من يعرف الدليل؟ وين الدليل على أن الكعبة لها باب واحد؟ أحسنت، حديث عائشة، لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة ولا بنيتها على قواعد إبراهيم ولا جعلت لها بابين. إذن كان لها باب واحد، قواعد إبراهيم الأصل أن لها بابين، وكانت الكعبة ليست الباب ليس بهذا الارتفاع، كان منخفضا يعني ليس بهذا الارتفاع، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يهدم الكعبة ويبنيها على قواعد إبراهيم فتركها، لكن بناها عبد الله بن الزبير إبان حربه مع الحجاج لما جاءت حجرة منجنيق، أعاد ابن الزبير بناء الكعبة على قواعد إبراهيم، ثم بعد ذلك جاء عبد الملك وأعادها على بناء البناء الذي كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فلله الحكمة في ذلك. ثم بعد ذلك أحد خلفاء بني العباس استفتى الإمام مالك رحمه الله تعالى في أن يبني الكعبة، يهدمها ويبني الكعبة على بناء إبراهيم، فنصحه الإمام مالك رحمة الله عليه نصيحة عظيمة غالية تمثل قاعدة، قال له لا، حتى لا يكون البيت ألعوبة بأيدي الملوك، هذا يبني وهذا يهدم وهذا كذا، فبقي منذ ذلك الوقت على ما هو عليه، منذ ذلك الوقت على ما هو عليه، فكانت نصيحة غالية من الإمام مالك رحمه الله تعالى. قال فلما فتحوا، يقول عبد الله بن عمر، إذن عبد الله بن عمر دخل معهم ولا لا؟ ما دخل، لا ما دخل، عبد الله كان على الباب وكان شديد الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام، يتابعه حتى في الأمور في العادات، حتى في العادات. يقول فلما فتحوا كنت أول من ولج، يعني دخل، وهذا يدل على أن عبد الله بن عمر كان يزاحم، يعني يحرص على أن يكون أول الناس. فلقيت بلالا فسألته هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، بين العمودين اليمانيين، بين العمودين اليمانيين. وعن ابن عمر أنه قال لبلال هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة؟ قال نعم، ركعتين بين الساريتين، عن يسارك إذا دخلت ثم خرج، فصلى في وجهة الكعبة ركعتين، رواه أحمد والبخاري. هذا باب يعني ذكره المصنف رحمه الله تعالى ضمن المواطن التي يجوز الصلاة فيها، المواضع، أنتم لاحظتوا كيف ذكره؟ ذكره ليبين المواضع التي يصح الصلاة فيها، لكن هل كل صلاة؟ هذا هو اللي سنتحدث عنه بعد قليل، يعني لعلي أذكر مسائل وفوائد باختصار. أولا أن هذه الحادثة حصلت في زمن فتح مكة، وفتح مكة كان في السنة 8 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والمسألة الثانية جواز صلاة النافلة داخل الكعبة، وكان الناس قديما يدخلون داخل الكعبة، لكن لما حصل ازدحام شديد وتنافس يعني كبير أغلق باب الكعبة، ولا يفتح إلا في أحوال خاصة، ولو فتح لربما انهدمت الكعبة من شدة الزحام الذي يكون حول الباب، وما من أحد إلا ويتمنى أن يدخل داخل الكعبة ويصلي فيها. المسألة الثالثة، يمكن لكل إنسان الآن أن يصلي داخل الكعبة. كيف؟ في الحجر. الحجر، هل هو حجر إسماعيل؟ الجواب لا. كيف حجر إسماعيل؟ هذا الحجر اسمه الحجر، وإلا الاسم الحقيقي له الحطيم، الحطيم، وليس حجر إسماعيل، لأن من الناس من يقول بأن هذا المكان دفن فيه إسماعيل، وهذا باطل لا أصل له، يقول بأن إسماعيل دفن في هذا المكان وهذا كذب ولا أصل له، وإنما هذا يسمى الحجر، حجر، وهو الجدار الهلالي، وهو ليس كلهم من الكعبة، لأن الذي من الكعبة 6 أذرع فقط، هذا هو الذراع، 6 أذرع من الكعبة. لماذا؟ لأن الكعبة لما احترقت قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، لما طارت شرارة من بيت امرأة من مكة فوقعت على ستار الكعبة فأحرقت الكعبة، قامت قريش فجمعت أموالا من حلال، رفضوا أن يدخلوا مالا محرما ليبنوا الكعبة، فقصرت النفقة، ما استطاعوا يكملون، فأخذوا جزء من الكعبة وهي 6 أذرع، أخذوها وأخرجوها عن الكعبة، ولذلك الكعبة فيها 6 أذرع خارجة عنها، وبقيت من ذلك الوقت إلى يومنا، ولعلها في هذا يعني حكم وفوائد، منها أن الكمال لله عز وجل، وأن هذه الكعبة مجرد خلق من خلق الله. لأن يعني بعض الناس يعتقد بالحجارة، قال عمر لما وقف عند الحجر: والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. والثاني أن الناس يمكن أن يتاح لهم الصلاة داخل الكعبة في هذا المكان، هذا المكان يصلون، يكون قد صلى داخل الكعبة، فمن صلى في هذا الحجر اللي هو الحطيم فقد صلى داخل الكعبة. المسألة الرابعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل جميع أصحابه معه، وإنما اختار من كان قريبا منه في الغالب، اللي هو أسامة وبلال، وكذلك إكراما لبني شيبة اللي هو عثمان بن طلحة الحجبي الشيبي، أكرمه النبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذا التفات من النبي عليه الصلاة والسلام لمن له يعني مقام في أهله، سواء مقام ديني أو مقام دنيوي، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وآله وسلم. المسألة الخامسة، حرص عبد الله بن عمر رضي الله عنه على العلم، فلقد كان من أكثر الناس حرصا على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المسألة السابعة، أن صلاة النافلة داخل الكعبة صحيحة، وهذا بلا خلاف كما قال ابن قدامة وغيره، بلا خلاف على أنه يصح، يجوز وتصح الصلاة داخل صلاة النافلة داخل الكعبة، تصح صلاة النافلة داخل الكعبة، على شرط أن لا يجعل شيئا من خارج الكعبة وراء ظهره، بمعنى إذا وقف وجعل ظهره عند الباب والباب مفتوح قالوا لا تصح، لأنه ما يكون قد استقبل الكعبة استقبالا صحيحا، هذا نص عليه بعض العلماء، وهذا قالوا إذا كان داخل الكعبة أو على ظهر الكعبة، بحيث يقف على الجدار ولا يكون وراءه شيء من جزء من الكعبة. هذا بالنسبة لصلاة النافلة. أما صلاة الفريضة فهي محل خلاف بين العلماء، أشرت إليه قبل قليل. ذهب الحنفية والشافعية، وفي رواية أيضا عن الإمام أحمد، ذهبوا إلى صحة الصلاة، صلاة الفرض والنافلة داخل الكعبة، قالوا بأن صلاة الفريضة والنافلة داخل الكعبة سواء، واستدلوا بالقاعدة أن ما صح في النافلة صح في الفريضة، وما صح في الفريضة صح في النافلة، هذه قاعدة، ولذلك يقولون كل ما صح في الفريضة يصح في النافلة، كل ما صح في النافلة يصح في الفريضة، فهي صلاة، هي صلاة، لكن أحيانا قد يجوز في النافلة ما لا يجوز في الفريضة، أحيانا في أشياء في النافلة سهل الشارع فيها ترغيبا وتحريضا للناس على كثرة النوافل، على الإكثار من النوافل. واستدلوا أيضا بفعل النبي عليه الصلاة والسلام حينما صلى داخل الكعبة الحنابلة ذهبوا إلى عدم صحة صلاة الفريضة داخل الكعبة، وإنما قالوا تصح النافلة. واستدلوا بقول الله تعالى: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، يعني شطر البيت، يعني إلى جهة البيت. والذي يصلي الفريضة داخل البيت إنما يستقبل جزءا من البيت وليس البيت كاملا، ما يستقبل البيت كاملا وإنما يستقبل جزءا جزءا منه، فيكون يعني المصلي غير مستقبل لجهة الكعبة حقيقة، لا يكون مستقبلا لجهة الكعبة حقيقة. هذا قول من الحنابلة ومن وافقهم من السلف على أنه لا تصح الفريضة. طيب، بالنسبة لحديث عبد الله بن عمر الذي استدل احتج به من قال بجواز وصحة صلاة الفريضة، احتجوا به على الحنابلة، كيف كان جوابهم؟ قالوا هذا في النفل، وعندهم أن قد يجوز في النفل ما لا يجوز في الفريضة. طيب، ما الذي يجوز في النفل ولا يجوز في الفريضة؟ أولا الجلوس، يصح صلاة النفل ولو كان قادرا على القيام. ثانيا استقبال القبلة في السفر أو على الراحلة عموما. ثالثا أحسنت، قطع النافلة بعد الشروع فيها، يعني إذا شرع في النافلة ثم أراد أن يقطعها يقطع، بخلاف الفريضة ولا تبطلوا أعمالكم. رابعا يشرب، يعني يقول أبو إبراهيم يجوز أن يشرب في النافلة لكن في الفريضة لا. صحيح، إن أحيانا إذا احتاج أن يشرب في النافلة في قيام الليل مثلا شيئا يسيرا لا بأس، مروي هذا عن بعض الصحابة. خامسا الالتفات، لا، كيف الالتفات؟ طيب في الفريضة أيضا نفس الشيء ذكرناه، إطالة، لا ما يعتبر فرق، ما يعتبرون فرق.
إجابة الوالدين،
ها، الإشارة برد السلام حتى في الفريضة.
إجابة الوالدين،
أي قطعها، قطعها تعمدنا في صوت هنا ما أدري من وين ذكرناها. في البيت، ها، لكن في ما يعتبر فرق، لو صلىها في المسجد ما يقول انه ها. تفضل، ها، تغيير النية، احسنت هنا، يعني تغيير الى النافلة لكن ما يجوز من النافلة الى الفريضة. لكن هذا ما يعني في النافلة نبغى الفروق، فروق الكبيرة. عموما نكتفي، احنا الآن لسنا، سيأتي إن شاء الله عندنا في الأبواب القادمة. طيب، والصحيح أن يجوز صلاة الفريضة والنافلة في الكعبة، لكن الاحتياط أنه لا يصلي الفريضة داخل الكعبة، ما يصلي الفريضة داخل الكعبة. ولذلك الآن تلاحظون في المسجد الحرام إذا أقيمت الصلاة يخرجون من داخل الحطيم، داخل الحجر يخرجونهم، يخرجون حتى يصلوا الفريضة خارج الحطيم، خارج الكعبة، لأن هذه مسألة خلافية. وهذا القول حقيقة قوي احتياطا، دائما عندنا قاعدة الاحتياط للعبادات والطاعات، والخروج من الخلاف مستحب، الخروج من الخلاف مستحب. وأما حديث ابن عمر أنه قال لبلال هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة، وهذا من فقه ابن عمر. لاحظ بأن النبي عليه الصلاة والسلام أقفل الباب وراءه، ولذلك ابن عمر رضي الله عنه سأل، وهذا يدل على فقهه رضي الله عنه. يعني لو ما سأل ابن عمر لربما التبس على الناس، خاصة وأن ابن عباس كما في البخاري نفى صلاة النبي عليه الصلاة والسلام داخل الكعبة، وإنما قال كبر عند أركان الكعبة. ولا شك بأن قول ابن عمر أقوى، قول ابن عمر مقدم على قول ابن عباس، لأن ابن عباس كان صغيرا إذ ذاك ولم يحضر، وابن عمر كان أول من دخل بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وأول من قابله بلال وسأله. لذلك حديث ابن عمر يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى داخل الكعبة، والقاعدة الأصولية أن المثبت مقدم على النافي. نعم.
قال: باب الصلاة في السفينة. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم كيف أصلي في السفينة؟ قال: صلي فيها قائما إلا أن تخاف الغرق. رواه الدارقطني والحاكم وأبو عبد الله في المستدرك على شرط الصحيحين.
نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الصلاة في السفينة. السفينة هي التي سماها الله عز وجل الجواري، وله الجواري في البحر كالأعلام، السفينة تسمى، ولها طبعا أسماء كثيرة، وأيضا حسب أصنافها أيضا. والصلاة في السفينة هنا بوب رحمه الله تعالى بابا، قال: باب الصلاة في السفينة. باب الصلاة في السفينة. البخاري رحمه الله تعالى ذكر في صحيحه قال: صلى وصلى جابر وأبو سعيد، يعني الخدري، صلى جابر وأبو سعيد في السفينة قائما. وقال الحسن البصري: قائما ما لم يشق على أصحابك تدور معها، وإلا فقاعدا، وإلا فقاعدا. بالنسبة للحديث الذي يعني ذكره المصنف رحمه الله تعالى، حديث ابن عمر عند الدارقطني والحاكم، هذا حديث لا يصح من جهة الإسناد، وذلك لأن فيه رواة ضعفاء. فالدارقطني رحمه الله تعالى رواه في سننه، وفيه بشر ابن قاني، بشر ابن قاني وهو ضعيف، وأيضا رواه الدارقطني، طبعا رواه الدارقطني من حديث عبد الله بن عمر، وحديث عبد الله بن عمر فيه بشر القاني أو بشر بن قاني ضعيف، ورواه أيضا من حديث جعفر ابن عبد المطلب أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم حينما هاجر إلى الحبشة كيف أصلي في السفينة، فقال: صلي قائما. لكن حديث جعفر ابن أبي طالب عند الدارقطني فيه مجهول، وأيضا رواه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وفيه أيضا حسين بن علوان وهو أيضا متروك، وهو متروك. وبالنسبة لرواية الحاكم أيضا فيها ضعيف، ولذلك لا يصح، لأن هذا الحديث بمجموع طرقه لا يرقى للاحتجاج، وإن حسنه أو جود إسناده بعض العلماء، لكن الواقع بأنه لا يصح، إلا أنه يؤسس لقاعدة وهي مشروعية الصلاة في السفينة، وكل ما في معنى السفينة، مثل ماذا؟ الطائرة، القطار، الباص، السيارة مثلا، وهكذا، كل هذا، المركبة الفضائية أيضا، كل هذا يعني يجوز الصلاة عليها. يقول: سئل النبي صلى الله عليه وسلم كيف أصلي في السفينة؟ قال: صلي قائما إلا أن تخاف الغرق، إلا أن تخاف الغرق. طيب، صلي قائما، ما المقصود بالصلاة هنا؟ الفريضة. أحسنتم. لماذا؟ لأن صلاة النافلة يصح الجلوس فيها وإن كان قادرا على القيام، إذن المقصود صلاة الفريضة، صلي قائما. وهذا يدلنا على وجوب القيام في الفريضة. يقول الله عز وجل: وقوموا لله قانتين. قال العلماء يعني هذه الآية فيها دليل على وجوب القيام، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري من حديث عمران بن حصين قال: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. إذن كل من ركب وسيلة من وسائل النقل، سواء كانت طائرة أو سفينة أو باخرة مثلا، أو قطار أو سيارة أو باص مثلا، وأراد صلاة الفريضة، فإنه يجب عليه أن يصلي قائما أولا، يصلي قائما أولا، هذا بالنسبة للفريضة. فإن لم يستطع صلى قاعدا، صلى قاعدا. والسفينة يعني بالنسبة للعاجز عن القيام أحد صنفين: الصنف الأول إما أن تكون السفينة في لجة البحر وتتلاطمها الأمواج ويخشى السقوط فإنه يصلي جالسا. وإما أن يكون هو ممن لا يتحمل ما يسمى بدوار البحر، فإذا وقف أصابه دوار البحر فإنه يصلي جالسا. طيب بالنسبة للطائرة، الأصل أن يصلي قائما، فإن لم يستطع صلى جالسا. والعدم الاستطاعة بالنسبة لمن يعني يريد الصلاة في الطائرة على نوعين: عدم استطاعة حقيقية وعدم استطاعة حكمية. عدم الاستطاعة الحقيقية العجز عن القيام، مثلا ما يستطيع أن يقف، وفي طائرات صغيرة، بعض الطائرات صغيرة وضيقة مثلا، ما يستطيع القيام في الفريضة، هذا يصلي جالس. والعجز عن القيام الحكمي هو هذا العجز حقيقي، المرض، وهو أن يمنع، ممنوع الصلاة في الطائرة، وهو يخشى خروج الوقت. يعني هو الآن جمع، قد أخر الأولى مع الثانية، أخر الأولى مع الثانية وخشي أن يخرج الوقت. الآن ما صلى الظهر ولا العصر، ولم يبقى على غروب الشمس إلا مقدار صلاة ركعتين للظهر وركعتين للعصر، وهو ممنوع من الصلاة قائما، يصلي على كرسيه جالسا، يصلي على كرسيه جالسا. ولذلك أبو الوفاء ابن عقيل الحنبلي المعروف صاحب الفنون سئل عن الصلاة على العجلة. هذه العجلة موجودة قديما، وهي خشبة فيها بكرات، اللي هي الآن إيش، تواير، الكفرات، كفرات التواير هذه من قديم كانوا
دراجة،
مثل الدراجة يسمونها العجلة قديما. سئل عن الصلاة في العجلة فقال لا تصح، قال لا تصح، لأن هو يقول العلة أنه لا يقوم فيها، فالذي يصلي على العجلة ما يمكن أن يقوم فيها. ولذلك قال هي أشبه بالأرجوحة، كمن يصلي بالأرجوحة، ولكن الصواب كما نص على ذلك أهل العلم من أهل التحقيق صحة الصلاة على العجلة التي هي الآن السيارة، مثلا الباص أو القطار، أي وسيلة من وسائل النقل، ولله الحمد. المقصود بأن الصلاة على السفينة مشروعة. طيب كيف يستقبل القبلة؟ يقول العلماء إذا كانت الصلاة سنة فلا حاجة، يعني يستقبل القبلة، لكن إن دارت به السفينة فلا حاجة إلى أن يدور مع السفينة إلى جهة القبلة حيث دارت. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى على الحمار، صلى على الدابة أينما اتجهت به، ولم يكن يستدير إلى القبلة. وأما الفريضة فشددوا فيها، ولذلك قالوا يدور معها حيث دارت إلى جهة القبلة، يعني هو في الصلاة يدور، وهذا يلزم منه إيش؟ الحركة، والحركة لمصلحة الصلاة. فقد جاء في الصحيح أن لما نسخت القبلة ذهب صحابي إلى أهل قباء وهم في صلاة العصر، فقال أشهد أني أتيتكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن القبلة إلى الكعبة، فاستداروا استدارة كاملة، استدارة كاملة. على هذا قالوا لو السفينة يعني اتجهت إلى غير القبلة هو يدور معها، لكن إن كان هناك ضرر وخطر فإنه يصلي على ما هو عليه، فالله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم. نعم.
قال: باب صلاة الفرض على الراحلة لعذر. قال عن يعلى بن مرة أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى مضيق هو وأصحابه وهو على راحلته والسماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم، فحضرت الصلاة فصلى بهم يومئ إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع، رواه أحمد والترمذي. قال: وإنما ثبتت الرخصة إذا كان الضرر بذلك بينا، فأما اليسير فلا. روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته، متفق عليه. قال: وعن عامر بن ربيعة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته يسبح يومئ برأسه قبل أي وجهة توجه، ولم يكن يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة، متفق عليه.
قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الفرض على الراحلة لعذر. لعذر. وكما ذكرت لكم قبل قليل ونبهتكم على أن المجد إنما يبوّي في الغالب على مذهب الحنابلة في الغالب، ولهذا هو يختار الأحاديث التي تؤيد مشهور المذهب. لهذا قال لعذر. لماذا؟ لأن الحنابلة أصلا لا يرون صحة الصلاة على الراحلة، صلاة الفريضة على الراحلة لغير عذر. وجميع الأحاديث التي فيها صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الراحلة إنما هي صلاة النفل وليست صلاة الفرض. ولهذا قال: باب صلاة الفرض على الراحلة لعذر. على الراحلة لعذر، فهم يرون بأنه إذا وجد العذر صح الفرض، وإذا لم يوجد فلا يصححون. يقول: لا بد أن يصلي قائما، لا بد أن يصلي قائما. ثم ذكر حديث يعلى ابن مرة أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى مضيق هو وأصحابه، يعني إلى مكان ضيق في سفر، وهو على راحلته والسماء من فوقهم. السماء المقصود فيها إيش؟ المطر، لأن السماء تطلق على معاني، منها السقف، فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع، يعني السقف، ومنها السماء هذه المعروفة، ومنها المطر. إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا، يعني نزل المطر، يسمى المطر سماء من فوق. والبلة من أسفل منهم، البلة يعني أثر المطر، وأثر المطر البلل الذي يصيب النعال والثياب. قال: فحضرت الصلاة، حضرت الصلاة، فصلى بهم يومئ إيماء. صلى بهم يعني صلى الله عليه وسلم إماما، تقدمهم وهو على راحلته يومئ إيماء، يعني برأسه، والفقهاء يقولون وجزء من جسده، حتى يتميز الركوع، حتى يتميز السجود عن الركوع. قال: يجعل السجود أخفض من الركوع، رواه أحمد والترمذي. وهذا الحديث طبعا ضعيف من جهة الإسناد، ولذلك الترمذي قال: هذا حديث غريب تفرد به عمر ابن الرماح البلخي، لا يعرف إلا من حديثه. وأما ابن حجر في التلخيص الحبير قال عبد نقل عن عبد الحق، قال: قال عبد الحق إسناده صحيح، والنووي أيضا قال إسناده صحيح، لكن ضعفه البيهقي وابن العربي وابن القطان، وكذلك الشيخ ناصر، هؤلاء كلهم ضعفوا هذا الحديث. والصواب أن الحديث ضعيف، فإذا أجريناه على القواعد الحديثية ويعني نظرنا في كلام أهل الصناعة وجدنا بأن الحديث لا يصح لوجود ضعف في إسناده. قال المجد رحمة الله عليه: وإنما ثبتت الرخصة إذا كان الضرر بذلك بينا، فأما اليسير فلا. هذا على مذهب الحنابل، لا بد أن يكون الضرر بين. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام السماء من فوقه تمطر والأرض مبلولة، فلم يستطيعوا النزول، ولهذا صلى بهم على هذا الحديث طبعا ذكرنا يعني إسناده. قال: روى أبو سعيد الخدري قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهتي. متفق عليه. وكأن المجد رحمة الله عليه يريد أن يبين ما تقدم من فرق بين كونه الضرر بينا والضرر الخفيف. أما الضرر البين فذكر فيه حديث ابن عمر، حديث يعلى ابن مرة، حديث يعلى بن مرة قال لما أتى إلى مضيق، فلما وصف الراوي يعني السماء من فوقهم والأرض مبلولة، هذا ضرر بين. وأما الحديث المتفق عليه حديث أبي سعيد الخدري فأراد أن يبين بأن الضرر خفيف، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلنا كما سبق في المجلس السابق بأن الأرض كلها طاهرة بالنسبة للمصلي، يصلي حتى في الماء والطين. أراد أن يفصل في هذا، أراد أن يبين.
ولهذا المعنى صحيح. فإذا كان الضرر خفيفا، يعني شخص يقول أنا بالسيارة وحان وقت الصلاة وهناك مطر خفيف نفاف، نقول له صلي في السيارة ولا تنزل؟ ها؟ ما يغلب على ظنه. لا، هذا تشهي، هذا لا ما يصلح. نقول له يجب عليك أنك تنزل، لأن الناس يستمتعون بهذا الجو، هذه الأجواء أصلا يخرجون لها، يستمتعون بها ويعرضون ثيابهم وأبدانهم لها. إذن نقول ما يجوز لك أن تصلي في السيارة، انزل وصلي خارج السيارة. طبعا هذا إذا يعني أوشك الوقت على الخروج. أما إذا كان المطر شديدا وخشي الإنسان خروج الوقت، ولو نزل لتضرر ضررا كبيرا وللحقه مشقة مثلا، نقول له صلي في سيارتك. وقال وعن عامر ابن ربيعة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته يسبح. ما معنى يسبح؟ يصلي، أي صلاة سنة. وقال يسبح، جاء التعبير عن صلاة السنة بالتسبيح كثيرا، منها سبحة الضحى ويسبح على راحلته، المقصود الصلاة. يومئ برأسه قبل أي وجهة توجه، ولم يكن يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة، ولم يكن يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة، متفق عليه. وهذا سبق أني ذكرت لكم بأن الصلاة المكتوبة لا تصح على الراحلة إلا لضرر بين، سبق ذكر هذا. وأما مسألة الإيماء سيأتي إن شاء الله ذكرها في محلها. وكان لي جواب أنا يعني قديما على مسألة أن إيماء المصلي العاجز عن القيام يكون برأسه، أخذا من هذا الحديث. لكن لما رأينا جماهير أهل العلم يذهبون إلى أنه لا بد أن يكون شيء مع الرأس وهو البدن حتى يتميز السجود عن الركوع، رجعت عن هذا وبدأت يعني أذكر جوابي على حسب ما يذهب إليه جماهير أهل العلم. وإن كان هناك من الفقهاء ممن لديهم اختيارات في المذهب يذهبون إلى هذا، يقولون بأن الإيماء يكون بالرأس فقط، لأن هذا يسمى إيماء، أما البدن يسمى انحنى. ولكن ما بالنسبة للجواب لابد حينما نسأل نقول بأنه يكون شيء من البدن، جزء من البدن، حتى يتميز السجود عن الركوع.
قال باب اتخاذ متعبدات الكفار ومواضع القبور إذا نبشت مساجد. قال عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجعل مساجد الطائف حيث كان طواغيتهم، رواه أبو داود وابن ماجه. قال البخاري وقال عمر رضي الله عنه إنا لا ندخل كنائسهم من أجل التماثيل التي فيها الصور. قال وكان ابن عباس رضي الله عنه يصلي في البيعة إلا بيعة فيها التماثيل.
نعم. قال رحمه الله تعالى باب اتخاذ متعبدات الكفار ومواضع القبور إذا نبشت مساجد. والمعنى بأن هذا يدخل ضمن القاعدة العامة أن الأصل في الأرض أنها طاهرة، وأيضا أنها محل الصلاة. قال باب اتخاذ متعبدات، يعني الأماكن التي يتعبدون فيها، وهي تسمى الكنيسة والبيعة والدير والصومعة والمساجد أيضا. ولذلك الله تعالى ذكر هذه في سياق واحد، قال جل وعلا لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله. هذه كلها ذكر، هذه متعبدات. والمعنى أنه يجوز للإنسان أن يصلي في معابد غير المسلمين، لكن المسألة فيها خلاف. والصواب بأن هذه المعابد إذا خلت من التماثيل فإنه لا بأس بالصلاة فيه، فقد صلى عمر فيها وصلى علي وصلى جمع من الصحابة، وبعض الصحابة الذين لم يصلوا قالوا لأجل التماثيل، خرجوا قالوا ما نصلي لأجل التماثيل. وإلا لو أن إنسانا مثلا في بلدة لا توجد فيها مساجد ومر بكنيسة مثلا أو بدير أو ببيعة ويرى بأنها نظيفة مثلا وقال أصلي فيها لأن ما أستطيع أصلي في الشارع، يصلي فيها، وصلاة الصحيحة ولله الحمد والمنة. ذكر أول ما ذكر حديث عثمان ابن أبي العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجعل مساجد الطائف حيث كان طواغيتهم، رواه أبو داود وابن ماجه. عثمان بن أبي العاص سيأتي إن شاء الله في صفة الصلاة في سيأتي معنا في الأحاديث القادمة نذكر شيء من قصته رضي الله عنه، لأنه له قصة مع النبي عليه الصلاة والسلام في تعرض الشيطان له، وخاصة إذا صلى سنذكرها في محلها. يقول عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجعل مساجد الطائف حيث كان طواغيته، وهذا كان بعد يعني ما فتح الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم فتح مكة، لأن في السنة في فتح مكة، لأنه بعد ذلك دخل الناس في دين الله أفواجا، دخل الناس في دين الله أفواجا. ولهذا يعني من المسائل التي يذكرها العلماء في معرفة الصحابة أن كل من كان من أهل مكة والطائف السنة العاشرة فهو صحابي، لأنه ما بقي أحد من هاتين القريتين إلا وقد أسلم، إلا وقد أسلم، هذا مما يضبط فيه أن هذا صحابي. قال حيث كان طواغيتهم، الطاغوت الذي كان في الطائف ما هو؟
الخراسة،
اللات، اللات الذي كان يلت العجين، يلت السويق، فعبدوه من دون الله، وإلا هو رجل صالح مثل ما صنع قوم نوح بصالحيهم. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل المسجد في هذا المكان، لأن المساجد، لأن هذه الأصنام يعني كلها هدمت في فتح مكة، في سواء في مكة أو في غيرها لما فتح الله على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدلنا على أن هذا المكان يرجع إلى أصله من حيث مشروعية الصلاة فيه، لأنه أزيل ما يمنع الصلاة فيه وهو الصنم، وهو الصنم، ولذلك إذا أزيل جاز وضع مسجد في هذا المكان، وهذا من تبديل السيئة بالحسنة، يعني أبدل الله عز وجل أهل الإسلام فزالت هذه السيئة جاءت الحسنة وهي المسجد. قال البخاري قال عمر إنا لا ندخل كنائسهم من أجل التماثيل التي فيها الصور، يعني ما منع عمر من أن يصلي في هذه المعابد إلا لوجود التماثيل التي تعبد من دون الله. وقال وكان ابن عباس، يقول البخاري وكان ابن عباس يصلي في البيعة إلا بيعة فيها التماثيل، يعني إذا كان فيها أصنام ما يصلي فيها، أما إذا خلت من الأصنام فإنهم كانوا يصلون فيها. نعم.
قال وعن قيس بن طلق بن علي عن أبيه قال خرجنا وفدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه وصلينا معه وأخبرناه أن بأرضنا بيعة لنا واستوهبناه من فضل طهور من فضل طهوره، فدعا بماء فتوضأ وتمضمض ثم صبه في إداوة وأمرنا فقال اخرجوا فإذا أتيتم أرضكم فاكسروا بيعتكم وانضحوا مكانها بهذا الماء واتخذوها مسجدا، رواه النسائي.
نعم. قال وعن قيس بن طلق بن علي عن أبيه، طلق بن علي هذا صحابي له روايات عن له أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال خرجنا وفدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه وصلينا معه وأخبرناه أن بأرضنا بيعة، يعني معبد لنا، يعني ملك لنا، واستوهبناه من فضل طهوره، يعني قلنا لو توضأ لنا، توضأ وأعطنا فضلة وضوئك، وهذا مما ذكرنا في بدايات الدروس أنه يشرع التبرك بوضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. خلاص.